أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، اللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على البراءة بموثقة مسعدة بصدق، مسعدة بصدق، نعم، عن الإمام الصادق عليه السلام، والتي قلنا أنها استدل بها على جريان البراءة في الشبهتين الموضوعية والحكمية بنفس التقريب المتقدم في رواية الرواية الصحيحة عن عبد الله بن سنان. وقلنا إن الإشكال الوارد على تلك الرواية أيضا يرد على هذه الرواية باعتبار وجود كلمة بعينه في هذه الرواية أيضا، غير أننا قلنا أيضا إن كلمة بعينه يمكن أن تدفع بالوجوه الثلاثة المتقدمة. ولذلك تركيزنا في الإشكال ليس على كلمة بعينه في هذه الرواية، وإنما على اختلاف صدر الرواية عن عجزها وظهور الذيل التابع للعجز في أن الرواية في الشبهات الموضوعية وليست بصدد بيان جريان البراءة في الشبهة الحكمية. باعتبار أن الإمام عليه السلام طرح عدة من الأمثلة جميعها شبهات موضوعية. الثوب يكون عليه تشر، إن هذا الثوب لعلك اشتريته من سارق له، تجري، نعم، الحلية أو قاعدة الصحة. المهم إن هذا موضوع خارجي، وكذلك المملوك العبد أو الأمة لعله باع نفسه أو خدع فبيع قهرا. نفس الكلام أيضا هذا المملوك المشكوك في أنه انتقل إلى ملكيتك أم لا، شبهة موضوعية. وهكذا أيضا في المرأة التي تكون تحتك، ولعلها يا أخت لك رضاعية أو نسبية، أيضا شبهة موضوعية، موضوع خارجي. فكيف نوفق بين صدر الرواية وذيلها وعجزها مع وجود تبيان من الإمام عليه السلام في أن هذه الرواية بالذات مخصصة في الشبهة الموضوعية، لأن الإمام يقول عليه السلام والأشياء كلها على هذا، حتى يستبين لك غير ذلك. شوف، يستبين يعني يصير عندك قط أو تقوم به البينة. من الواضح في الشبهة الحكمية لا يقال تقوم لديك البينة، وإنما يقال تحصل على دليل، آية أو رواية أو إجماع أو شهرة وما إلى ذلك. فإذا الرواية بعيدة تمام البعد عن الدلالة على الشبهة الحكمية. ثم بينا ان الشيخ الاعظم الاشياء يقول كلها مثل هالامثله ذي، احنا استظهر من الامثله يعني ماذا لها داخل في المطلب، وجاي الإمام يبين أن مو فقط لها دخل بل تمام الدخل في المطلب. بعد أن استشكلنا في الرواية في التعميم، أوردنا إشكال الشيخ الأنصاري رحمه الله الذي قال إن الرواية بالمرة لا شبهة موضوعية ولا حكمية، خارج بالمرة لا تشير من بعيد ولا من قريب إلى جريان البراءة في الشبهتين الموضوعية والحكمية، بل الرواية كما يقول الشيخ تشير إلى أي شيء؟ تشير، نعم، إلى وجود يد للبائع لك للثوب والأمة أو العبد، وبالتالي أنت ماذا إذا شككت بأنه سارق؟ تحكم أصالة اليد، يعني تقول إنه مالك. ليش؟ لأن اليد إمارة على الملكية كما مر علينا في الفقه. هكذا يقول الشيخ. وأيضا عندما تأتي إلى هذه المرأة التي تحتك ماذا تقول وتشك في أنها أخت لك من الرضاعة أو النسب؟ تجري استصحاب عدم كونها أخت لك نسبا وعدم تحقق الرضاعة أخت رضاعية. هكذا يقول الشيخ الأعظم. فإذا أنت تقول بأن هذا الزواج صحيح على هذه المرأة أم العيال، بس مو من ناحية جريان البراءة في الشبهة الموضوعية كما تصور العلماء، بل جريان الاستصحاب. وأيضا تقول شنو؟ إن الثوب لك والعبد أيضا ماذا؟ لك، باعتبار أنك اشتريته بعقد صحيح. نعم شككت في أن انتقاله إلى ملكك باعتبار لعله سارق البائع، لكنك التفتت إلى قاعدة اليد التي هي إمارة على الملكية. ولو أراد كلام لا يزال موصولا للشيخ الكلام، لو أراد أحد أن يدغدق أن يستشكل لما كان المجرى في المقام. شنو؟ نعم البراءة في الشبهة الموضوعية كما تصورنا أو كما يصوره العلماء، بل الأصل في المقام يقتضي الحرمة والحلية. تعال معي يقول الشيخ الأعظم، إذا الثوب أنت تقول لعله مسروق، معي يعني مو مالك له البائع لك، فماذا تستصحب؟ عدم ملكيته، وبالتالي العقد صفقة البيع هذه ما نقلت الثوب إليك، والعبد أيضا كذلك، إذ لعله ماذا؟ باع نفسه كما جاء في الرواية. فأيضا العقد هذا الشراء لم ينقل العبد إلى ملكيته. شو تسوي؟ والزوجة أيضا نفس الكلام، لأنك تشك في تحقق الزوجية. شو تسوي؟ تستصحب عدم تحقق الزوجية. فالأصول الجارية في المقام يقول الشيخ الأعظم، لا زال الكلام للشيخ الأعظم، مو تقتضي الحل كما تصور هؤلاء، بل تقتضي الحرمة. والإمام عليه السلام صحيح النتيجة واحدة، بس مو شبهة موضوعية يجري فيها الإمام البراءة، لا، الإمام يجري قاعدة اليد، ويجري ماذا؟ استصحاب عدم تحقق النسب. نعم الحقيقي والرضاعي إذا صح التعبير. طيب
على رأي الشيخ الأعظم والمجهر كلها على فرض، كل يوجه مستويها من قبيل، يعني هذا الرواية والأشياء كلها على هذا حتى يستفيد، أقول على رأي يوجه من
قبيل كل الأشياء. طبعا إذا شريت أنت وشكيت في الخارج أي شيء تشك فيه، أما في قواعد عندك تجري مثل قاعدة اليد، وأما في استصحاب الأشياء كلها على، إلا إذا استبان لك شيء خلاف، صار عندك علم بخلاف، فيصير العلم بخلافه هو الذي تتمسك به أو تقوم لك بين. نأتيك احنا شاهدان عدلان إن شاء الله ونقول لك ترى هذا العبد الذي اشتريته من زيد، ترى هذا العبد لحمزة. قول الحمد لله رب العالمين اللي أنقذني من استخدام هذا العبد المملوك لغيري اللي ما انتقلت ملكيته إلي. نعم، خصوصا إذا كنت أنت إنسان خوش آدمي في المال، يعني ما تبغي تستخدم أموال الغير دون ضوابط شرعية. عرفنا عرفنا الماتن أو الشارح أو المؤلف أو المصنف ما شئت تعبر، لأن بعضهم استشكل في كلمة الماتن ما عندنا مثل الشارح. إيه لا بأس، المصنف والمؤلف. إيه لا بأس ما شئت تعبر، يعني لا تسافر في الصلاة. يقول للشيخ الأعظم يرحمه الله يمكن أن ندفع إشكالك في المقام ونجعل الرواية لها ظهور في الشبهة الموضوعية، غير أن المقام فيه ثلاثة أصول إذا صح التعبير. الأصل الأولي محكوم لأصل ثانوي، والأصل الثانوي محكوم لأصل غيره، ولما يكون الأصل الثانوي محكوم لأصل غيره يسقط هذا الأصل الثانوي، وإذا سقط أحيا الأصل الأول معه، فيكون في المقام يكون في المقام أصلان حيان إذا صح التعبير. شلون؟ خلنا نشوف، خلنا نطبق هذا الكلام على الثوب، نشوف الثوب الذي اشتريته ثم شككت أنه مسروق، شككت، تجي لك أصالة الحل تقول نعم، ايه قل لك الإمام اجري البراءة، يعني قول حلال. قاعدة الحل هنا تصير شنو؟ هي التي تجري. بس مع الأسف الشديد يجي أصل ثانوي ويكون حاكما على أصالة الحلي فينسفها بالمرة، يعني ماذا؟ يجعلها في اليم لا وجود له. شنو هذا الأصل الثانوي؟ استصحاب عدل. استصحاب شنو؟ عدم التملك. ويكون استصحاب عدم التملك حاكما على أصالة الحل، يعني يسقط أصالة الحل. احنا دائما قلنا إذا جاءنا أصل حاكم طار الأصل المحكوم. قاعدة الحل هنا محكومة للاستصحاب، والأصل كما قال الشيخ الأعظم استصحاب عدم انتقال هذا الثوب إلى ملكه، لأنك تشك، عندك يقين سابق أنه ما كان ملكك، والآن شك لاحق فتستصحب عدم انتقاله إلى ملكيته. هل استصحاب ينسف قاعدة الحد؟
ينسف
ينسخ. لا بس بس ما يقال هنا نسخ. يقال نسف أحسن. ثم إن الاستصحاب المسكين كما نسف نسف. جاءت لنا قاعدة اليد اللي هي أقوى من الاستصحاب ونسفت الاستصحاب. فلما أصبح الناسف منسوفا والزائل زال رجع ذلك الأول الميت اللي هي قاعدة الحل. لا زال غيره وأزاله غيره. الحيضية مختلفة عربنا لا يخفى على الفطن الذي من أمثالك. هو أزال غيره معا وجاء غيره فأزاله فأصبح الزائل زال بغيره. بعد ما يحتاج نوضحه. أنتوا لابد تعرفون الالتفات. يلا خلي جوزك. يقول إذن الاستصحاب أزال قاعدة الحل. جاءت قاعدة اليد وطيرت الاستصحاب أزالته. لما طار الاستصحاب ذلك الأصل الأول الذي زال بالاستصحاب رجع مرة ثانية. ليش؟ لكونه متفقا مع شنو؟ مع قاعدة اليد. والأشياء المتوافقة سبحان الله هذا موجود عندنا. الطيور على أشكالها تقع ها؟ لأن قاعدة الحيل متفقة مع قاعدة اليد التصقت بها. عدل خلنا نشوف عدل ولا مو عدل. هذا الالتصاق لا مو حجيتين. خلنا لا نبين ما في مانع انه يصير مرة الاجماع مثلا والرواية والشهرة والدليل العقلي ما في مانع. مو من بقى ها لا احنا هنا مو في مقام انه مو في مقام توارد علتين على معلول واحد حتى يستشكل عقلا. احنا هنا في مقام اجتماع أدلة كل بأي من هالأدلة اخر فبها ونعمل هكذا نقول من هالباب. يعني مو من موارد استحالة توارد علتين على معلول واحد لان هذا المعلول قد تحقق ثم جاءت العلة الثانية فماذا تحصل؟ يلزم تحصيل الحاصل. لا المقام مو من هذا القبيل. واضح لنا الفكرة؟ طيب الإمام الصادق شوف الإمام الإمام بعد حكي سلام الله عليه يعني. لما جاء يفهم هذا مسعد ولد صدقة قال له تعال يا مسعد اجلس يمي ها؟ قال له تعال إلي. جاء مسعدة. تعرف هذا مسعدة قلنا من الناس اللي من أجلة الرواة ثقات وأحسائي أيضا كما قلنا. جاء إلى الإمام عليه السلام قال له الإمام يا مسعدة لبيك يا مولا. قال له شوف اجري قاعدة الحل في المشكوك. والإمام يعرف أن الاستصحاب حاكم على القاعدة، ويعرف أن قاعدة اليد حاكمة على الاستصحاب، وبالتالي الاستصحاب ما لا قيمة لأنه راح ينسف. بعد يجي الإمام يذكر الشيء الذي لا قيمة له المنسوف؟ لا، الإمام حكيم ما يجيب شيء ما له داعي، عرفنا؟ يجيب الشيء اللي هو صحيح سليم، اللي قلنا أحيي ببركة قاعدة اليد. فالإمام عليه السلام ركز على قاعدة الحل باعتبار حياتها. نعم، لو كان لا يجري إلا قاعدة الحل مع الاستصحاب، والإمام من أجر تفهيم القاعدة بس من باب الشرح بين جريان قاعدة الحل ولم يشر إلى الأصل الحاكم اللي هو الاستصحاب، لكان أغرى مسعدة ابن صدقة بالجهل. لكن الإمام عارف سلام الله عليه إن ذلك الأصل الحاكم زايل لا قيمة له، طاير غير موجود، فلذلك نبه على وجود الأصل الأولي اللي كان محكوم بس لأنه متفق مع قاعدة اليد أشار إليه موضحا إياه باعتبار وجود دخل لحيثية جريان البراءة في الشبهات الموضوعية. الإمام في مقام الشرح والبيان لمسعدة، فلذلك ما جاء ما ألفت انتباه مسعدة إلى الأصل الحاكم لأنه لا قيمة زائل، ونبه على الأصل الأول المحكوم باعتبار وجود حيثية إيضاحية لجريان أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية. إيه، وما يريد الإمام عليه السلام يوضح لمسعدة قاعدة اليد لأن قاعدة اليد يعني أشهر من قف نبكي، عرفنا؟ فأراد أن يلمح لمسعدة، يقول له ترى في بعض الأشياء يوجد عليها أكثر من دليل، بس أنا أريد ألفت انتباهك يا مسعدة لقربك منا وروايتك عنا أن تلتفت إلى جريان البراءة في الشبهات الموضوعية، إيه باعتبار التمسك بقاعدة الحل. الشيء إذا شككت إنه حلال ولا حرام قل حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. شفت شلون سيقول الماتن في رده على الشيخ الأعمام؟ طيب تقبلون هذا الرد ولا ما تقبلونه؟ ها؟ ايه طبعا هذا الكلام الذي قاله الماتن بعيد تمام البعد. معا في أصول ثلاثة، والإمام عليه السلام لما رأى أن الأصل الحاكم ثانوي قد سقط بقاعدة اليد، فما أشار الإمام إلى مسعدة إلا إلى الأصل الأولي باعتباره في مقام الإيضاح والشرح. هذا منين الواحد يجيب؟ معا الإمام عليه السلام حتى نقول كذا نحتاج إلى شواهد ونحتاج إلى شيء يعني نشتمه من الرواية. الرواية ما فيها الأشياء. الرواية إما أن نقول لها ظهور تمدع في جريان أصالة البراءة في الشبهات الحكمية، وأن هذه قاعدة عامة ومضطردة ولا يشوبها إشكال ولا يعتريها ريب، معي؟ نقول هكذا. تقول والأمثلة فيها إشكال، نقول ها الأمثلة ليست من دأب المحصلين الواحد يناقش في الأمثلة. الإمام عليه السلام قال المثال الفلاني والمثال الفلاني، مثل إذا جيت أشرح الدرس واحد يستشكل عليه يقول لي ليش تمثل بكذا، هذا المثال ليس بصحة. قلنا المطلب مو يدور مدار المثال، حتى تتمسك بالمثال وتنسى القاعدة التي يشرحها الإمام. ها أمثلة الإمام الإمامي. ولذلك قلنا الخصوصية، الخصوصية جريان براءة الشبهات الموضوعية، هذا موضوع شكيت ان حلال ولا حرام قال لك حلال، مع اي خصوصا كما قال الماتن دائما عندنا تأتي اصول متعارضة. اذا احنا بننظر الى الاصول الاصل الحاكم والاصل المحكوم، حتما ما عندك مورد الا تأتي بأصل في استصحاب او قاعدة يد او ما اشبه ذلك. فالامام مو ناظر الى القواعد الاخرى، ناظر فقط فحسب الى تحكيم وتمتين وتقوية وايضاح قاعدة البراءة في الشبهات الموضوعية بلا رأي. والأمثلة قابلة للنقاش كما نقول، والتدقيق عليها ليس من دأب المحصلين، ومسعد هذا من المحصلين لعلوم الأئمة عليهم السلام. فالإمام أراد أن يفهمه المطلب ليس إلا. إن قبلنا هذا وقلنا الإمام في صدد، خاصة أن الإمام جاي يبين قاعدة مضطردة ما تختص بشيء. والأشياء يا مسعدة يا مسعدة التفت إلي الإمام صادق يتكلم، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك، يعني يحصل عندك قط أو تخوف لك البينة، أما يصير عندك قطع أو عندك بينة. فإذا المطلب يعني شوية هذا فيه إيغال وتحميل المطلب، يعني يصعب أن نقبله وأن تكون الرواية بالذوق العرفي دالة على هذا المطلب. في أصول متعارضة بعضها يكون حاكما على بعضها الآخر، ثم إذا جاء الأصل الحاكم رقم 3 أسقط رقم 2 وأحيى رقم 1. شذا أنتوا تفهموا من رواية ما في الحشية كما قال المالك.
يعني بين الأمارات والأصول،
وهل تصل الأمارات أصلا ثم أن قاعدة اليد، لا قاعدة اليد قطعا تصير حاكمة على الاستصحاب إذا في يد، يعني
تأييدات هي قاعدة في كل تغيير. وإذا
صعدنا إلى مستوى الأمارة الأصل على أصل محرز، والأصل المحرز حاكم كما مر علينا، الأصول المحرزة تصير حاكمة على الأصول العملية البحتة.
إذا كان أصل عملي الاستصحاب
ما نقبل وعده، ما نقبله كلهم الآن قالوا خلاص أصل عملي باحت، معي؟ صح في قرب، فذيك قابلة أن تكون حاكمة عليه قاعدة اليد باعتبارها أصل محرز. عرفنا؟ على المباني الأصولية كلامه صحيح صناعيا، ما كلامنا من ناحية صناعية، بس فهم هذا من الرواية يخلي شنو يعني الرواية بعيدة عن فهم مسعدة وعن فهم العرف لها. صحيح نخلي الرواية على حالها، وهو لعله أشار إلى هذا، قال الإمام بصدد بيان ضرب القاعدة معي ليس إلا والدغدقة في الأمثلة شوية فيها يعني ليست من دأب المحصلين، وين وصلنا في التطبيق ويندفع الإشكال. يلا نقرأ ما في مشكلة. ثم إنه قد أشار الشيخ الأنصاري يرحمه الله إلى الإشكال في الأمثلة المذكورة في رواية مسعدة بأن الحل فيها لا يستند إلى أصالة الحلية كما تصور العلماء، بل إلى قاعدة اليد في الثوب والعبد الأولين، وإلى أصالة عدم تحقق النسب والرضاع في المرأة التي تحتك، عرفنا؟ ومع قطع النظر إذا تقول لا مو هذا فالأصل ما يقتضي الحلية بل يقتضي الحرمة لوجود أصل حاكم، وهو ماذا؟ الثوب الذي تشك فيه أنه انتقل إليك بسبب الناقل المعتبر، شو تسوي؟ جرائم الاستصحاب شو يسوي؟ عدم الانتقاء. وهكذا الحال لأصالة الحرية في الإنسان اللي شككت إنه عبد ولا لعله حر قد باع نفسه من الجوع كما كان يفعل في السابق بعض الناس كده، هو مو بعاد بس يبيع نفسه من الضراء التي تحل به. وعدم تحقق الزوجية في المرأة، عرفنا؟ وكلام الشيخ الأعظم يرحمه الله مدفوع بأن نسبة الإمارة أو الأمارة أو الأصل الحاكم إلى الأصل المحكوم، نسبة الحكم الثانوي إلى الحكم الأولي، فإن الحكم الثانوي وإن كان هو الحكم الفعلي، وين الحكم الثانوي اللي هو الاستصحاب، عرفنا؟ هو الفعلي الذي يكون مورد العمل، والحكم الأولي شنو؟ أصالة الحلية، عرفنا؟ إلا أنه لا يوجب قصور موضوع الحكم الأولي ذاته، يعني أصالة الحل باقية على فعليتها بعد أن يسقط الأصل الثانوي الذي هو الاستصحاب بمسقطه وهو قاعدة اليد، عرفنا؟ لا يوجب قصور موضوع الحكم الأول ذاتا عن شمول المورد، بل هو حافظ لحيثيته، فهو ثابت من الحيثية المذكورة، يعني قاعدة الحل تحفظ الحلية لتثبت هذه الحلية كقاعدة، وإن لم تكن هي فعلية بسبب طروء الاستصحاب حاكم عليها، غير أن هذا الاستصحاب الحمد لله راح يطير ويزول، وإن لم يكن فعليا بسبب طروء حيثية الحكم الثانوي، عرفنا؟ التي هي من سلخ المانع عن تأثير قاعدة الحلية، ف ففي المقام شوفوا ثلاثة أصول عندنا. في الثوب مثلا من جهة كونه مشكوكا، الحرمة نشك حلال ولا حرام، نجري أصالة الحج، تالي نلتفت إلى جريان الاستصحاب ونقول الأصل أنه ما انتقل إلى ملكيتنا عدل فتطير أصالة الحل. مجرى الاستصحاب عدم التملك فيكون محكوما ظاهرا بالحرم، لكن هذا الاستصحاب أيضا المسكين يبدو افتخر على قاعدة الحل، فجاءت قاعدة اليد فأزالته، أصبحت حاكمة عليه، فلما طار الوسط رجع الأول. عرفنا؟ لا ما يقال لنا الشيء، ما يقال لنا، لأن هذا من قبيل المانع، إذا زال المانع أثر معي، لا يزال المقتضي فيه موجود، لكن لماذا نحن لا نجري أصالة الحل؟ لوجود الاستصحاب، فمنع عن جران أصالة الحل عدل، ارتفع المانع فعاد قاعدة الحل، يعني حيق مرة ثانية على حد تعبيرنا. ومن جهة كونه مورد اليد يكون محكوما، أي الاستصحاب، أي الاستصحاب عدم يكون محكوما ظاهرا بالحرمة، ومن جهة كونه مورد اليد يكون محكوما ظاهرا بالحل، لأن قاعدة اليد بالحلال، هذا ملك للي باعك، ليش تشكك في الناس؟ خل نواياك حسنة، أصلا ضمن أهم صلاة الليل، بس ما تعرفه، شفته بس يتحرك يمينا وشمالا ومضطرب الحركات، هذا خوف من الله مو خوف من العباد، حتى في البيع يخاف انه باعه، ويخاف ان باع هذا العبد على شخص ماذا يعني لا يكرم مثواه بعد ان علمه شرائع الاسلام واحكام الحلال والحرام مثلا. ليش ما يصير كذا؟ انت مجرد شفته مضطرب قلت لعله هو سارق، باعني هذا العبد لانه سرقه او الثوب، هو لا، عند خوف من الله واضطراب من هذا الخوف. ليش ما يصير كذا؟ ايه خلك حسن النوايا. وحينئذ فلا مانع من اغفال الامارة او الاصل الحاكم. الامام ليش ما قال لمسعدة ترى هنا اصول ثلاثة، واحنا ترى مو ناظرين الى الاصل الثانوي اللي هو الاستصحاب لان راح يسقط معي، وناظرين فقط للاصل الاولي، لان احنا في بيان شرح هذه القاعدة، وهي قاعدة جريان البراءة في الشبهات الموضوعية. ايه الامام حكيم، الاشياء اللي ما لها قيمة يجي رجعها بعد كونها راح تسقط، حاشا مقام الامام من ذلك. فلا مانع من اغفال الامارة او الاصل الحاكم، والتنبيه لمسعدة من قبل الامام على قاعدة الحل لكونها مورد الحاجة بعد، ولكون تفهيم مسعدة ايسر للامام، لان لما بيروح يفهم يقول له ترى هنا اصول ثلاثة وكل واحد يحكم على الاخر، يضطرب مسعدة يقول شنو هذا، خاصة ذيك الايام ما كانت مباحث الاصول العملية واضحة والاصول العملية البحتة والاصول المحرزة، ومسعدة صحيح دقيق ويسأل عن الامام بس الاصول مش واضحة في ذهني كما هي واضحة في ذهن المعصوم سلام الله عليه، فلو انه ابان له الاصول الحاكمة والاصول المحكومة لأربك ذهن مسعدة. والامام حكيم جاء بالشيء اللي فيه يسر، يسر ولا تعسر. والتنبيه للاصل المحكوم لكونه مورد الحاجة أو لكون تفهيمه لمسعد أيسر أو لنحو ذلك من الأغراض. نعم الظاهر أن الإمام عليه السلام في الرواية في صدد تبيان قاعدة الحل، لأنه يقول ضرب قاعدة بس الأمثلة احنا نبدأ ندغدق فيها معاً، وهالدغدقة الزائدة يعني مش من داعي المحصل. وفي المقام حيث كان المطلوب توضيح أصالة الحلية بالمثال احتيج من قبل الإمام أن ينبه على الأمثلة المذكورة. احتيج للتنبيه في مورد الأمثلة المذكورة على الأصل المذكور دون الإمارات أو الأصول الحاكمة على هذا الأصل، خصوصا مع صعوبة فرض إيجاد مثال لا يكون مجرى الإمارة أو أصل حاكم على هالقاعدة قاعدة الحكم. وين ما بتجيب تشوف يصعب عليه الإمام، ليش يختار الطريق الصعب مع وجود طريق سهل للإمام؟ عرفنا. طيب نعم، كما قلنا لو كان الإمام عليه السلام بس ما يوجد إلا قاعدة الحل والاستصحاب وأغفل الأصل الحاكم اللي هو الاستصحاب ونبه فقط على الأصل المحكوم من باب الإيضاح، لكان في كلام الإمام إشكال، لأنه قد يكون إغراء بالجهل. عرفنا؟ بس الإمام حكيم سلام الله عليه عارف أن تجري أصول ثلاثة، فأغفل الأصل الوسط اللي هو الاستصحاب لبيان جريان قاعدة الحل. نعم، إذا كانت الإمارة والأصل جاريين فعلا للاستصحاب، لو قلنا يجري فعلا وما في حاكم عليه في المقام، ومخالفين عملا للأصل المحكوم، امتنع إغفالهما والاقتصار في التنبيه على الأصل المحكوم لئلا يلزم من الإمام أن يغري مسعدة بالجهل. قال يلتفت، ترى الإمام جاي يشرح لي قاعدة الحل ويتبين في المقام الصحيح حل ما يجري، المفروض الاستصحاب لنتيجة الحرمة ويقع مسعدة بالحرام والعياذ بالله. عرفنا؟ لا ما يصير، كان من الإمام يعني حري بالإمام أن ينبه على هذا، يقول له ترى بس أشرح لك أن القاعدة تجري فيها أصالة الحلية، بس إذا تتأمل دقيقا يا مسعدة ترى أصالة الحلية في المقام من باب الإيضاح، ولا المطلب يرجع أو يرجع إلى الاستصحاب حاكم على أصالة الحلية. يقول له مسعدة زين نبهني يا مولاي، ولا كان أنا قلت حلال ومشيت تثر القضية حرام. معي؟ عرفنا؟ بس الأمر ليس كذلك. عرفنا، لأن الاستصحاب هذا تجبر وطغى على قاعدة الحل، فجاءت قاعدة اليد فنسفته في اليد نسفة مرة واحدة ما خلت له وجه، لئلا يلزم الإغراء بالجهل والإيقاع في خلاف الوظيفة الفعلية، وذلك لا يجري في المقام، لأن الأصل الحاكم على أصالة الحل المخالف لأصالة الحل هو نفسه محكوم لأصول وقواعد أخرى اللي هي قاعدة اليد كما قلنا، وهذه الأصول والقواعد اللي هي قاعدة اليد متفقة مع قاعدة الحل فتتعاون وإياها. الضعيف حتى لو أماته القوي، لكن لو جيت أنت وصرت أقوى من القوي وأمت القوي، ذاك الضعيف شنو؟ يحيا في ظلك الوارث، أليس كذلك؟ قاعدة كذا. وقواعد أخرى جارية فعلا موافقة لأصالة الحلية عملا، فلا يلزم من عدم التنبيه عليها الإغراء بالجهل كما لا يخفى. ثم إنه والله باكر فيه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين طيبين الطاهرين. ها؟ والله حلو الكلام.